بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ولا نزال مع صفة صلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وانتهينا بحمد الله تعالى من مسائل السجود وصفة السجود وأذكاره، ثم بعد السجود يرفع المصلي رأسه مكبرا تقول الله أكبر، ولا يرفع يديه. في هذا الموضع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجلس بين السجدتين، يجلس يفرش رجله اليسرى فيقعد على قدمه اليسرى، وينصب رجله اليمنى ويجعل أصابع قدمه اليمنى تجاه القبلة، وهذه تسمى جلسة الافتراش. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن في جلوسه بين السجدتين، ويطيل هذا الركن حتى يكون قريبا من سجوده. ثبت عند مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل، يعني لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال الراوي عنه: فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله. فكثير من الناس يظن أن الجلوس بين السجدتين مجرد فاصل بين السجدتين، فلا يعطي هذا الركن حقه من العبودية لله جل وعلا. وها هنا كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الجلسة بين السجدتين. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا الركن، يعني الجلوس بين السجدتين، مقصوده الدعاء، فهو ركن وضع للرغبة وطلب العفو والمغفرة والرحمة. فإن العبد لما أتى بالقيام والحمد والثناء والمجد، ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرب وتعظيمه، يعني في الركوع، ثم عاد إلى الحمد والثناء بعد الركوع، ثم كمل ذلك بغاية التذلل والخضوع والاستكانة، يعني في السجود، بقي سؤال حاجته واعتذاره وتنصله، فشرع له أن يتمثل في الخدمة، فيقعد قال فيقعد قعدة العبد الذليل جاثيا على ركبتيه كهيئة الملقي نفسه بين يدي سيده، قال راغبا راهبا معتذرا إليه مستعديا إليه على نفسه الأمارة بالسوء. فهذه الجلسة إذن ركن عظيم، ولذلك يستحب للمصلي فيها أن يدعو الله تعالى بما يشاء. ومما ورد في ذلك ما جاء عند أبي داود عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. فهذا دعاء ورد في حديث حذيفة، لكن راوي عن حذيفة رجل غير معروف، وبعضهم لأجل ذلك يضعف هذا الحديث، لكن هذا الحديث مما أخذ به عامة أهل العلم واحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقد سئل الإمام أحمد عما يقوله المصلي بين السجدتين فقال: رب اغفر لي، قال: حديث حذيفة. فكأنه واضح أنه احتج بحديث حذيفة، والجهالة في التابعين يتسامح فيها. وكذلك قال إسحاق بن راهويه قال إن شاء قال ذلك ثلاثا، وإن شاء قال اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، لأن كليهما يذكران عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. وحديث حذيفة أصح وأقوى من الحديث الآخر. الحديث الآخر ورد عند أبي داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، وهناك زيادات وألفاظ أخرى. لكن هذا الحديث في الحقيقة أصله في الصحيحين ولم ترد في هذه الزيادة، والذي تفرد بهذه الزيادة كامل أبو العلاء، وعنده بعض المناكير في رواياته، ولذلك ضعف الترمذي هذا الحديث فقال غريب. ولكن هذا الموضع يمكن أن يدعو فيه المصلي بما يشاء، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله ليس فيه شيء مؤقت يعني محدد. وعرفنا أنه ورد في حديث حذيفة هذا من أقوى ما ورد، فلو قال رب اغفر لي رب اغفر لي فهذا مستحب وطيب، ولو دعا بما يتيسر فهذا أيضا حسن. وجميل بالمسلم أن يستشعر في هذا الدعاء كمال الافتقار إلى الله تعالى، تأمل بعد أن تسجد، والسجود هو مقصود الصلاة كما عرفنا، تقوم من سجودك وإذا بك تفتقر إلى مغفرة الله. قد يظن الظان أنه بعد السجود بعد هذه العبادة العظيمة بعد أن تذللت لله هذا التذلل العظيم تستحق هنا أن تسأل أعلى المطالب، مثلا أن تسأل الفردوس الأعلى أو غير ذلك، وإذا بك تسأل الله تعالى مغفرته رب اغفر لي رب اغفر لي. وهذا في الحقيقة هو كمال معرفة العبد ربه جل وعلا، لأن المسلم مهما عبد الله تعالى فلن يوفي حقه من التعظيم، كمال الله تعالى لا نهاية له، فمهما سجدت لله مهما عبدت الله فأنت مفتقر إلى مغفرته جل وعلا. فيشعر المصلي في هذا الركن بكمال الانكسار والافتقار إلى الله جل وعلا، رب اغفر لي رب اغفر لي. وكأن أيضا هذا الجلوس بين السجدتين تهيئة ومقدمة للسجدة الثانية، فحتى يكمل حاله في السجود فلا يزال يسأل الله تعالى المغفرة، وإذا غفر الله تعالى لك ذنوبك ثم سجدت لله وأنت نقي من الذنوب فهذا أنفع في حصول الأنس بالله وكمال مناجاته جل وعلا. فهكذا يستشعر العبد هذه المعاني في سؤاله المغفرة. وكما عرفنا هذا الموضع من المواضع التي يمكن أن يدعو فيها المسلم دعاء مطلقا. قال النووي رحمه الله تعالى قال صاحب التتمة ولا يتعين هذا الدعاء، يعني ما ورد في حديث ابن عباس أو حذيفة، فلكنه أفضل لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبة للجلسة بين السجدتين، عرفنا أن السنة أن يجلس جلسة الافتراش، وجلسة الافتراش هي الجلسة التي يجلسها المصلي في صلاته في ما بين السجدتين وفي التشهد الأول، يعني الجلسة المعروفة أنه يجلس على قدمه اليسرى وينصب بجانبها قدمه اليمنى وتكون أصابع اليمنى تجاه القبلة، يعني يثني أصابع قدمه اليمنى. هنا جلسة أخرى اختلف فيها العلماء وهي الإقعاء. الإقعاء له معنيان، معنى عند العرب وهو أن يجلس الرجل على مقعدته، يعني تلصق مقعدتك بالأرض وتنصب فخذيك مثل إقعاء الكلب، والسبع، فهذا مكروه باتفاق العلماء. فهذا إقعاء الكلب والسبع في الصلاة فإذا جلس على مقعدته سواء كان نصب فخذيه أو يعني فرش ساقيه بجانبهما فهذا كله مكروه باتفاق العلماء. المعنى الثاني وهو الذي اختلف فيه أهل العلم وهو أن ينصب قدميه أو يفرشهما ويجلس على عقبيه، يعني يفرش قدميه أو ينصبهما ويضع مقعدته على عقبيه، العقب هو مؤخرة القدم، فيجلس على عقبيه في الصلاة. فهذه الجلسة مكروهة عند عامة العلماء، مكروهة عند الأئمة الأربعة، وأكثر الصحابة رضي الله عنهم أيضا كرهوها. وهناك بعض العلماء استحبوا هذه الجلسة، وورد حديث عن ابن عباس عند مسلم عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال ابن عباس هي السنة، فقلنا له إن لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ووردت هذه الجلسة الإقعاء وأن يجلس المصلي على عقبيه على قدميه عن العبادلة عبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس. لكن لماذا لم يقل أكثر العلماء بهذه الجلسة ولم يستحبوها؟ لأن أكثر الصحابة رضي الله عنهم كرهوا هذه الجلسة وخالفوا عبد الله بن عباس. فبالنسبة لما ورد عن ابن عمر، ابن عمر كان يجلس على عقبيه أو قدميه لعذر كما في الموطأ أنه جلس على عقبيه، فلما انصرف سئل عن ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. فواضح أن ابن عمر لا يقول بالإقعاء. ويقول سعيد المقبري رحمه الله تعالى صليت إلى جنب أبي هريرة فانتصبت على صدور قدمي، يعني جلس على صدور قدميه ووضع مقعدته على عقبيه، قال فجذبني حتى اطمأننت. وكذلك ورد عن علي رضي الله عنه كان يكره الإقعاء في الصلاة. وقالوا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ربما يكون منسوخا، ولأن العمل عند أهل العلم على الأحاديث الأخرى الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اقتصروا على الافتراش، وكأن الصحابة الذين كرهوا هذه الجلسة عندهم علم بأن هذا ليس من السنة كما جزم بذلك عبد الله بن عمر، وحملوا حديث عائشة على هذا كما عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان، وفي رواية عن عقب الشيطان، وفسروا هذا الحديث بالجلوس على القدمين على العقبين، فقالوا لعل هذا ينسخ حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس كان في بداية الأمر، والله أعلم. فمن جميل أدب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة أنه لما سئل عنها قال لا أفعله ولا أعيب من فعله، قال لأن العبادلة كانوا يفعلونه. فهذا كلام حسن وجميل، فيقول أنا لا أفعله لأن عامة أهل العلم ما ذهبوا إلى هذه الجلسة وأكثر الصحابة كرهوها، ولكن لا يعيب على من فعله لأن هذا مما ورد عن ابن عباس وقال هي السنة، والله أعلم. ثم بعد ذلك المصلي يسجد السجدة الثانية وتأمل كيف أن السجود يتكرر في الركعة الواحدة مرتين، وهذا مما يدلك على أن السجود أعظم ركن عملي في الصلاة، وهو سر الصلاة ومقصودها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فتأمل بعد هذه الجلسة ترجع مرة أخرى وتسجد لله جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا قال: ثم شرع له تكرير هذه العبودية مرة بعد مرة إلى إتمام الأربع، يعني يسجد سجدتين في الركعة الواحدة وهكذا الركعة الثانية، ففي الركعتين أربع سجدات. قال: كما شرع له تكرير الذكر مرة بعد مرة، لأنه أبلغ في حصول المقصود وأدعى إلى الاستكانة والخضوع. وأيضا إذن يكرر السجود مرة ثانية، وهذا كما عرفنا فيه يعني بيان عظم شأن السجود، فينبغي على المصلي أن يعطي السجود حقه من العبودية، وهكذا سائر أركان الصلاة. وبعد ذلك طبعا بهذا انتهينا من صفة الصلاة في ركعة واحدة، ثم سنعرف إن شاء الله كيف يقوم المصلي من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم حركة حركة، حتى كيف يقوم هذا نقل لنا، هل يجلس أو يقوم مباشرة، يقوم على يديه، يقوم على صدور قدميه، هذا كله إن شاء الله يأتي معنا مع تكملة سائر أو باقي الأحكام أو ما يكون بعد ذلك من أحكام في الصلاة، يأتي معنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل الصلاة قرة عيوننا ولذة أرواحنا وأنسنا في هذه الدنيا، نسأل الله تعالى أن يعيننا على الخشوع فيها وإتمامها، وأن نصلي كما صلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.